السلام عليكم أيها المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ضارع الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، النبي الأمجد، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، أمين القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على ولي الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون إذ يستمعون إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر في ثمر لك الأمثال فمروا فلا يستطيعون سبيلا. إلى هنا وصلنا إلى أن المرأة كما ذكر في هذه الآية المباركة أنها مكتوب ولا شك فيه من الضروريات الدين، وكذلك المعان ليس مرادا روحانيا فقط، معانا جسمانيا، وكذلك تعود الأجسام التي توفي الإنسان فيها بعد يومين البعث. الله يبعث تلك الأجسام، فكانت الروح في تلك الأجسام سامرة بأجزائها كما بلغنا مفصلا. هناك رأيت هناك شبهة أو مسألة لا بد من إيذائها في إخواننا، وهو ما قد يزعم البعض أن بعد مرات الإنسان يعود الروح إلى جسم شخص آخر فهو يهوى ويعيش ثم هكذا وهكذا. وهذا التعبير، هذا المسألة يسمى بالتلمس أو التناسق، ولعل ليس بينه فرق كبير. نعم في التعبيرات تختلف، وأحيانا في التوضيحات كذلك هناك شيء من الفرق، ولكن إجمال ما يقولون يقول أن الإنسان لما يموت يخرج روحه ويبقى جسمه يبلى، ولكن هذا الروح هذه الروح تدخل في إنسان آخر فتحيا وتعيش مرة ثانية، ثم بعد الممات تذهب إلى جسم آخر. وجسم آخر يعني أي ولادة ترى أنها من الولادات، ولادات لأن تكون مرثا للروح الذي عاش في هذه الدنيا ثم عاد إلى هذا الجسم الجديد. فهذا معنى التغمس، يعني تبديل القميص، تجعل الجسم بمنزله قميص انساني يعيش مع قميص سنوات، ثم بعدما يبلى القميص يفقده ويكون قميصا اخر، قميصا جديدا، وهكذا يستمر. وكذلك عندما يقال تناسب، يعني تناسب الارواح، يعني الارواح تخرج من جسم ثم تدخل في جسم آخر وفي جسم آخر، وهذا الأمر بلا نهاية ملايين مرة تتكرر. فالإنسان الذي الآن يعيش على وجه الأرض، هذا الإنسان قد عاش سنين طويلة ولكن في أبدان أخرى. ما الدليل على ذلك؟ الذين ما يستدلون يستدلون على هذا الأمر بما أننا نرى في هذه الدنيا مشاكل وأمراض ومصائب وكثير من المكروهات، حتى الآفات السماوية كالزلازل والأمراض المزمنة كل هذه الأشياء يدل على أنه لو كان بس هذه الدنيا، يعني هذه الحياة الأولى، لكان الإنسان يظلم، وكان هذا خلاف حكمة الله كما قلنا سابقا للمعاد، قلنا هناك قد يستدل للمعاد بدليل الحكمة بغض يستدل بدليل العدل أو العدل في التكوين والعدل فيما بين الناس. فهكذا بنفس الدليل يستدلون على التغمس أو التناسر، يقولون بما أن الإنسان في هذه الدنيا يملك فالله تبارك وتعالى يحيي ملكا ثانية ليؤاخذ على ما فعله في حياته الثانية، كذلك إذا أحسن ليؤجر في حياته الثانية. فيقولون كل من يبتلي في هذه الدنيا هذا البلاء الوارد عليه نتيجة الحياتات السابقة، أنه عاش في السابق فظلم واجترع الآخرين واعتدى في هذه الدنيا، عندما يعود هو يتحمل عقاب ما ارتكب في الحياة السابقة، وهكذا ينتقل من حياة إلى حياة. هذا مما يستدلون. وأحيانا بعضهم يستدلون بالآيات القرآنية استدلالا ببعض الآيات، كقول الله تبارك وتعالى نعم وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول هذا إشارة إلى الحياة الثانية والثالثة والرابعة وإلى الأخير، لأن يتحمل الإنسان في حياته ثانية ما ارتكبه في السابق، أو مثلا جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأحيانا ما ورد في مسخ الإنسان إلى الحيوانات قد يعبرون عن ذلك بأن المسخ المراد أنه ينقلب إلى إنسان خبيث وإنسان سيء. هذه الأدلة التي إشارة طبعا نمر على هذا الأمر إشارة، بما أن هذا الأمر منتشر في كثير من الأديان، بوذيين والسيخ يقولون بذلك، وكذلك بعض الانتماءات الإسلامية كذلك ذهبوا إلى هذا الأمر ويتفقهون بذلك. ولذلك ينبغي لنا أن نعرف شيئا ما كي نرى هل يمكن قبول هذا الأمر وهل هذا معقول أو لا. أما بالنسبة للآيات القرآنية، هذه الآيات وردت في يوم القيامة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا في بيان ما يجري على الإنسان في جهنم، يعني أنه دائما يعذب، لأن الإنسان يشعر بالألم الشديد من ناحية الجلد، فإذا تبدل الجلد إلى جلد جديد يذوق العذاب. هذا بالنسبة للجهنم. وكذلك وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا مسخ نعم تحقق في التاريخ، هناك لبعض الأقوام هم مسخوا إلى القردة أو مسخوا إلى بعض ألوان الحيتان وأشياء أخرى مثل ذلك، ولكن هذا كان عذابا في الدنيا. وعلى ما ورد في التاريخ أن تلك المسوخ لم يبقوا على وجه الأرض، أنهم مسخوا على شكل القردة، على هيئة القردة، ولكن ماتوا بعد 3 أيام، جاءت صائغة وأخذهم وأخذتهم ولم يبق منه شيء. فعلى ذلك لا علاقة لهذه الآيات لمسألة التناسخ أو التغمس وهذه التعابير. هذا أولا. وثانيا أنهم يستدلون بأنه لو لم يكن المصائب الذي نتحمله في الدنيا جريمة لما عملناه في الآخرة، هذا ظلم على البشر، الله يخلقه مريضا، يخلقه في تعب كبير، يخلقه ضعيفا يرنمه الأغنياء والطواغيت، فعلى ذلك الظلم. بما أنه يريد أن يبرر هذا الظلم يقول أنه عاش سابقا في حياة أخرى فارتكب جرائم، الآن لابد هو يتحمل ثمن ما ارتكبه سابقا. هذا الكلام لو تم فإنما يتم إذا لم نقبل القيامة، إذا قلنا هذه الدنيا ليس وراءها شيء، أن حياة الإنسان تنحصر في الدنيا، إذا قلنا ذلك يمكن أن يقال هذا الكلام، ولكن نحن بعدما عرفنا أن هذه الدنيا دنيا للامتحان، ولا يمكن الامتحان إلا أن يكون هناك صعب وسهل، إلا أن يكون هناك تفاضل حتى يكون دورا لمقاومة الإنسان، لمحاربة النفس والشيطان، ولأن يرتقي إلى مراقب الكمال، ولأن يكون هو لائقا ومستحقا للجنة بالجميل الاختياري. يعني الله تبارك وتعالى عرض النعمة على عباده لما هم اكتسبوه، فعلى ذلك وهو ساعدهم وهداهم وأرسل إليهم الرسل وآتاهم العقول، فعلى ذلك هذا الأمر محلول عندما نقول هناك يوم القيامة. فكل ما نتحمل في هذه الدنيا هذا الأمر، بما أن الأمر ليس منحصرا في الدنيا، فيأتي يوم هؤلاء الذين عملوا صالحا هم الرابحون. فهذه الدنيا كمائدة يأخذ كل إنسان شيئا من هذه المائدة ليجلس على طاولة يعني رفاه وطاولة الراحة في يوم القيامة ويستفيد. هذا أولا. وثانيا، إذا تنازلنا عن هذا الأمر وعن أن لا نتكلم عن القيامة، نقول لهم أهلا وسهلا، فهناك يأتي إشكال. إذا كان هذه الأرواح تعود إلى الأجسام، فمن يتولد من أمه هو في الحقيقة كان قبل ذلك يعيش، لابد أن يبقى عدد الناس ثابت. يعني إذا كان مليار، هذا المليار ينتقل من جسم إلى جسم ملياراتنا، ولكننا نرى هناك يعني تكثر تساعدي في هذا العالم. قبل 100 سنة عدد من كان يعيش في الأرض لعله كان نصف هذا المقدار موجود، وهكذا في التزايد. فإذا كان الموت انتقال روح إلى جسم آخر، والحياة يعني والولادة عبارة عن قبول روح سابقة، فلا بد أن يكون عدد الناس دائما على عدد معين، بينما عدد الناس يزيدون بأضعاف من الولادات. يعني عندنا نحن إذا أخذنا الإحصائيات في كل بلد عدد الموتى وعدد من يتولد، عدد الولادات وحالات الولادات أكثر بكثير من حالات الموت. وكل إنسان يمكن في عائلته، في عشيرته، عائلته يحاسب أن أنا قال والدي وأمي اثنين، الآن عدد من ولد منهم أكثر من 100، بينما توفي والدي رضي الله عليه قبل تقريبا 10 سنوات. فعلى ذلك هذا غير ميسور. مضافا بالعكس، قد ترى هناك بعض الأمور التي تأتي ففي أيام قليلة يقتل جمع كبير من الناس في الحرب العالمية الثانية، 50 مليون مقتول، أو في الزلزالات زلازل ترى في يوم واحد يقتل جمع كبير. وفي القديم طاعون كان يأخذ جمع كبير من الناس، وإذا كان هذه الأرواح التي خرجت من الأبدان لابد أن يدخل في جسم آخر، لابد أن يأخذ الدور حتى يأتي دوره بعد أحيان سنوات، وهكذا يكون معطل لا مكان لها. فعلى ذلك هذا كذلك من الإشكالات التي يمكن أن نرد على هذا الأمر. وكذلك من الإشكالات أن هؤلاء يريدون أن يبرروا أن الله تبارك وتعالى في الدنيا جعل المشاكل معاناة لما تحمل الإنسان على نفسه من المسؤولية وارتكب الجرائم. هناك يأتي سؤال، الله الذي هو حكيم، حكيم بعباده، معناه أنه جعل الإنسان ملايين سنة في التعب والعناء والمشاكل، لأنه لا نجد في الدنيا راحة غير مشوب بال يعني تعب، كل الدنيا هكذا. حتى هذا الإنسان الثري، الإنسان السليم في جسمه، الإنسان الذي عنده أموال كبيرة وكثيرة، الإنسان الذي أصبح رئيسا أو ملكا، هل هو لا يعاني؟ هل هو لا ليس عنده صعوبة؟ كثيرا ما ترى هؤلاء المتنعمون عذابهم في هذه الدنيا، مشقتهم في هذه الدنيا أكثر من غيرهم. هم يفكرون في حكومتهم، في إدارة الحكومة، دائما في حالة يعني حالة الارتباك والخوف والشدة، وأصحاب الثروات الطائلة الحائلة كذلك هم يفكرون في سفنهم في البحر، يفكرون في تجاراتهم، فهم كذلك تعبهم ليس أقل من الفقراء، لأن كثير من الفقراء يعيشون ألف هبالاً وأحسن حالاً من هذا الإنسان الذي يعيش في القصور. الدنيا هكذا. فهل من حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان وينحسر في الدنيا وينقله من حياة إلى حياة ليعيش في حياة ليعذب لما ارتكب سابقاً؟ فمعناه أن الإنسان جاء أن الله تبارك وتعالى وهو حكيم خلق الإنسان لهذه الدنيا، الدنيا الفانية، الدنيا التي بالبلاء محفوفة وبالقدر معروفة، الدنيا التي تغدر بأهلها وهكذا يستمر على الأرض، وهذا لا يمكن. فنحن عندما نتكلم عن دليل حكمة بالنسبة إلى المعاد نقول أن الله تبارك وتعالى هو حكيم ورؤوف بعباده، رحيم، قد وفر لهم حياة أبدية في الصلاح في الرفاه وفي السلامة وفي الخير، وجعل هذا عرض عليهم في هذه الدنيا ليكتسبوها ويتزودوا لهذه الحياة الدائمة المستمرة الخالدة. ولكن نحن إذا تنازلنا لقلنا بالتغمص فنحن قد نسبنا واتهمنا ربنا بأنه خلق الإنسان في تعب طويل وهكذا مسكه في التعب الطويل. يعني واقع أنه كان الدنيا طويلة لتعبنا كثيرا. الحمد لله الذي ليس أعمارنا طويلة كثيرا. ما يكون هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم، يعني هؤلاء كيف يعني هم يتعبون من الدنيا فيخرجون. فعلى ذلك هذا كذلك خلاف حكمة الله تبارك وتعالى، أن ينقل الأرواح من جسم إلى جسم، يعني ينقلهم من سجن إلى سجن ومن تعب إلى تعب. والله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين. نحن نقول الله فتح أبواب الجنان لكل عباده، فمن يريد أن يدخل فليدخل. وكذلك يمكن أن نقول إذا كان هذا الإنسان الجديد، يعني نحن الآن نعيش ما نعاني مما ارتكبنا في حياة السابقة التي عشنا في جسم آخر، الآن لا نشعر بذلك ولا نتذكر شيئا، ولا ينبغي عقاب شخص إلا إذا هو عرف أنه ارتكب الجريمة فيعاني. ولكن الإنسان لم يرى نفسه مغموما أنه لم يفعل شيء ويعاقب، هذا الإغاظ خلاف الحكمة، وهذا تلقوا الناس أن يكونوا هم مدعين على الله تبارك وتعالى. نستجير بالله بالظلم. في القرآن آية التي ذكرناها قبل يومين يقول الله تبارك وتعالى يوم يستجيبون بحمده، إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما يدعوهم ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، يستجيبون بحمده. قلنا ما معنى يستجيبون بحمده؟ قلنا أنه لا ينحصر في المسلمين بل المؤمنين أنهم يستجيبون نعمة الله بحمده، كل الناس يستجيبون، حتى المشرك يستجيب بحمد الله تبارك وتعالى. إنما يحيى هو يعرف أن الله تبارك وتعالى ما ظلمه، أن الله ألطف به وهو ظلم نفسه، والذي يندم ما فعل. هو إنسان قد يكون إنسان يعاقب بما لا يدري لماذا يعاقب ويرى نفسه مظلوما، وقد يرى يعاقب وهو يعرف أنه أخطأ، إن ذلك هو يلوم نفسه ولا ينسب إلى من يعاقبه بالظلم. فالله تبارك وتعالى إذا جعل الناس هكذا، أنه جعل الناس أن يسوء الظن بالله، ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا خلاف الحكمة. ولكن في يوم القيامة حتى الإنسان الذي يخلو إلى جهنم هو يستجيب بحمد الله، يرى الله حميدا ويرى الله صالحا للحمد، ويتأسف على ما فاته بيده وظلم نفسه حتى صار ووصل إلى هذه المرحلة. ولكن على هذا الأمر ليس الأمر ظاهرا، يعني لا فائدة في أن يكون الإنسان لا يشعر بحياة سابقة. كذلك من الأمور التي كذلك لابد أن نقول، من يقول بالتغمس أو التناسخ، هذا الاعتقاد يدعو الناس إلى أن يرتكبوا جميع أفعال الشريرة والخلاف، أن يظلم، ينهب أموال الناس، يهين الناس، لا يراء حق أحد. لماذا؟ لأن الظالم يرى أنه عندما يظلم الآخر يعاقبه كما يرتكب سابقا، يعني يرى الإنسان الذي هو مظلوم مستحق ليجرى عليه الظلم، لأنه في الحقيقة يعتقد أن هذا الإنسان الذي سرق ماله أو نهب أمواله أو قتل أو ضرب أنه كان يستحق ذلك بما ارتكبه سابقا. فالظالم يرى أنه مجرم بأمر الله تبارك وتعالى ولما أراد الله تبارك وتعالى، فهذا سبب للاجتراء على الظلم والاعتداء. كما أن المظلوم كذلك المظلوم يرى نفسه في الظلم الذي يجري عليه أنه كان مستحقا لذلك، هذا سبب لزيادة الظلم والجريمة والاعتداء على الآخرين. فعلى ذلك هذه المسألة كذلك لا يمكن أن نقول به. وأصولا مسألة التغمس من الأمور التي كذلك ذكرت في بعض الروايات بأنها كفر بالآخرة، وأجاب الإمام عليه السلام في ذلك، فما وجدت المجال أن أستخرج بعض الروايات وأقرأ أمامكم. فعلى ذلك انتهينا من هذا البحث، من بحث المعاد. طبعا في بحث المعاد هناك مباحث كثيرة جدا حول الصراط، حول الميزان، كيفيته، المعاقبة، بعض الشبهات الأخرى، كيف أن الإنسان قد ارتكب جرائم في مدة 60 سنة 70 سنة فيعاقب إلى الأبد أو يثاب إلى الأبد، وإن شاء الله في مناسبات أخرى في الآيات التي نحن أمامنا إن شاء الله يمكن نذكر ونكتفي بهذا المقدار. هناك مسألة شرعية قد رأيت بعض الناس يسألون عن هذه المسألة، في هذه التغاوين أو إمساكيات المنتشرة. أولاً نبدأ الحكم الشرعي ثم نرى الإمساكيات. أنما في الشرع هو عبارة عن طلوع الفاجر، طلوع الفاجر انتهاء لوقت الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فطلوع الفاجر وقت الذي الإنسان يستريح ويجوز له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفاجر، كما أن نفس طلوع الفاجر أول وقت الصلاة، أغلب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسل الليل وقرآن الفاجر. فالفجر بدء لوقت صلاة الفاجر، صلاة الصبح، وختم لوقت الأكل والشرب، يعني بدء كذلك للصوم، هذا الفاجر. ولكن متى يبدأ الفاجر ويقل الفاجر؟ هذا على حسب أما قال بعض الاختصاصيين في علم الهيئة، وهو حاج محمد علي سائر جاءني مرة وسألت عنه لماذا هذه الخلافات التي نرى في بعض التقاويم، وقال واقع الأمر نحن فلكيين إنما نحاسب على حساب الطول والأرض الجغرافي، نعين الفاجر ونعين غروب الشمس وهذه الأمور، والمحاسبات الفلكية قد لا ينتبه على وجه الأرض، لأن الكرة الأرضية ليست كروية كاملة، في بعض جهات الكرة شيء من الانهدار أو كذلك علو، يعني انخفاض العلو يوجد في جهات مختلفة من كرة الأرضية. ولذلك إذا أردنا أن نصل إلى حقيقة الفاجر في كل مكان لابد أن نرى بأم أعيننا، ثم نعين ساعة معينة حتى نعمل به وندرك متى يطلع الفاجر. يعني يمكن في دمشق على حسب المحاسبات الفلكية يكون مثلا ساعة أربع إلى عشرة، ولكن الواقع أن يكون الدمشق في الكرة الأرضية شيئا منخفض خمس دقائق يتأخر عن ذلك. ولذلك أنا رأيت محمد علي سائر في إمساكيتي يكتب الاحتياط 10 دقائق قبل الفجر أو 5 دقائق قبل الفجر و10 دقائق بعد الفجر للصلاة، للصوم قبل الفجر وللصلاة بعد الفجر. طبعا الإنسان الذي هو بالليل يجوز له أن يستسحب الليل إلى أن يتيقن من طلوع الفجر، ولذلك ما دام نحن لم نتيقن من طلوع الفجر يجوز لنا أن نأكل ونشرب، ولكن إنما يظهر الثمرة إذا ثبت بعد ذلك خلاف صوم وباطل. يعني من لم يبحث عن طلوع الفجر فاستسحب الليل وأكل وشرب ثم بدا له بعد ذلك أنه أكل وشرب بالنهار أن هذا صوم باطل، ليس عليه كفارة ولكن صوم باطل. بعد ذلك إذا كان هكذا معناه أن من أكل بعد طلوع الفجر ولو هو لم يعرف ذلك أن صومه باطل في الحقيقة، بعد إذا علم فيقضي، إذا لم يعلم فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. وبالنسبة إلى الصلاة كذلك لا يجوز الصلاة إلا بعدما تيقن بطلوع الفجر، ولذلك وصيتنا إلى جميع الإخوة أن يمسكوا عن الطعام قبل الفجر لا أقل بخمس دقائق قبل الفجر الذي يعلن، وبعد الفجر أخر الصلاة لا أقل بعشر دقائق. طبعا هناك فتوى للإمام الخميني رضوان الله عليه أنه يقول في الليالي المؤمرة، الليالي التي يكون القمر عاليا بما أن ضوء القمر مسلط على الأفق فلا يظهر نور الأفق إلا بعد 20 دقيقة أو إلى نصف ساعة، ولذلك كان الإحتياط الوجوب له تأخير الصلاة في الليالي المغمرة من طلوع الفجر على حسب القواعد ما يقرب من 20 إلى نصف ساعة، ولكن سائر المراجعين لا يقول من ذلك أكثرهم، ولكن مع ذلك ينبغي الإحتياط. ولكن نرى يكتبون في التقويم الإمساك صلاة الصبح أو الإمساك طلوع الفجر، ما عندنا إمساك غير الفجر. انظروا أن الإمساك ليس من العناوين الشرعية للتوقيت، بل الفجر هو الميزان للتوقيت، كما أن صلاة الصبح ليس زمانه غير الفجر. بعض الإمساكيات يكتبون طلوع الفجر صلاة الصبح، هذا ليس واقع. نعم هم أرادوا بيان الاحتياط، ولكن الواقع أن يكتبوا طلوع الفجر ثم يوصوا ويكتبوا ينبغي للمؤمنين أن يحتاطوا ويقدموا الإمساك عن طلوع الفجر بخمس دقائق ويؤخر الصلاة من طلوع الفجر بعشر دقائق حتى يعمل الاحتياط ويكون صومهم قطعا صوم صحيح وصلاتهم كذلك صلاة صحيحة. ولذلك أحيانا نرى هذا الاختلاف، أنا رأيت هذا الإمساكية التي وزعت من قبل حزب الله كتب هناك صلاة الصبح وكتب إمساك وصلاة الصبح، في بعض التقاويم كتبوا طلوع الفجر، جاء بعض الإخوة قال لماذا هناك خلاف. هم بالنسبة إلى صلاة الصبح أرادوا من صلاة الصبح بعد الاحتياط ما رعاية الاحتياط، وبعض الإمساكيات التي كتبوا طلوع الفجر يعني على حسب القواعد الفلكية الذي ينبغي لنا أن نؤخر الصلاة لا أقل 10 دقائق حتى نتيقن بطلوع الفجر. هذا الأمر ليس صار الخلاف طبعا بين المكتوبات، ولكن الهدف والنتيجة شيء واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا صيامنا وقيامنا ويجعلنا من المقبولين. اللهم إنا قد قرأنا ما قضيت من كتابك، ما قضينا من كتابك المنزل على النبي الصادق، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، فاجعله لنا انسا في قبورنا وانسا في حشرنا، فاجعلنا ممن تغريه كل آية قرأها دارسا في أعلى الدين. آمين يا رب العالمين. هدية إلى أرواح الشهداء جميعا، وإلى أرواح موتانا، وإلى روح الإمام الخميني، ولشفاء المرضى، ولنجاة نجاة المختوفين ولفك بلادنا المحاصرة. بلغ أرواح المؤمنين، بلغ ثواب الفاتحة. نسأل الصلاة على محمد وآل محمد.